إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستكمل مدارسة كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من خلال تهذيب مدارج السالكين في كلامه المتعلق بالتوبة. يذكر أن لحقيقة التوبة ثلاثة شروط: تمييز التقية من العزة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة. يقول إن التائب داخل في الجميع، من قوله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقوله تعالى جميعا تشمل جميع المؤمنين بمن فيهم التائب إلى الله سبحانه وتعالى. فالتائب مأمور في هذه الآية أيضا بالتوبة مما خالط توبته من شوائب الإدلال بها. وتمييز التقية من العزة أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله تبارك وتعالى، وهو خوفه وخشيته، والقيام بأمره واجتناب نهيه، فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. لا يريد بذلك عز الطاعة، فإن للطاعة وللتوبة عزا ظاهرا وباطنا، فلا يكون مقصوده العزة وإن علم أنها تحصل له بالتوبة والطاعة. فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة. ثم يذكر الشرط الثالث، وهو نسيان الجناية. نسيان الجناية هذا فيه موضع تفصيل وقد اختلف فيه، فمن الناس من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا. يعني المقصود بنسيان الجناية عن الذنب الذي ارتكبه، هل يطالب الإنسان بأن ينسى هذا الذنب ولا يذكره ولا يفكر فيه من جديد، بل يعرض عنه تماما ويشتغل بالاجتهاد في الطاعات، أم أنه مطالب ألا ينسى ذنبه وأن يجعله دائما نصب عينيه كي يحدث له باستمرار انكسارا وخضوعا؟ اختلف القوم في ذلك، فمنهم من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب بناء على قول القائل: ذكر الجفا في حال الصفا جفا، ذكر الجفا في حال الصفا جفا. فإذا كنت في حالة توبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته، فمن اللائق في مثل هذه الحال من الصفاء أن لا تعيد ذكر الجفاء وما كان منك من معاص وتفريط. فمنهم من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا، فصفاء الوقت مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له، ولهذا قيل ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. ومنهم من رأى أن الأولى ألا ينسى ذنبه، بل لا يزال جاعلا له نصب عينيه يلاحظه كل وقت، فيحدث له ذلك انكسارا وذلا وخضوعا، أنفع له من صفاء وقته، لأنه ينتفع بالانكسار الحاصل من تذكر الذنب أكثر من صفاء وقته في الطاعة وفي العبادة. وقال: ولهذا نقش داود الخطيئة في كفه وكان ينظر إليها ويبكي. وهذا لم يثبت عن داود عليه السلام، وإنما ورد في بعض الإسرائيليات. قالوا: ومتى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. متى تهت عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فارجع إلى ذنبك من جديد، جدد التذكار، تذكر ذنبك من جديد تجد الطريق وتعرف بداية هذا الطريق. ومعنى ذلك أنك إذا رجعت إلى ذنبك انكسرت وذللت. متى تهت عن الطريق وبدأ الإدلال بالتوبة أو العزة بهذه التوبة أو الاغترار والعجب، فبهذه الحالة أنت تكون قد ضللت عن الطريق، وعلاج ذلك أن تعود إلى الذنب، أن تتذكر الذنب من جديد. ليس المقصود ارجع إلى ذنبك افعله ثانية، لكن ارجع إلى ذنبك عاود تذكره من جديد كي يحدث لك هذا التذكر انكسارا وذلا بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن تطرق بين يدي الله عز وجل خاشعا ذليلا خائفا. وهذه طريق العبودية. بعدما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذين الموقفين فيما يتعلق بنسيان الجناية كعادته، قال الصواب التفصيل في هذه المسألة، يعني ليس هناك جواب مطلق لكل الناس وإنما يختلف الأمر ويحتاج إلى تفصيل. فإذا أحس العبد من نفسه حال الصفاء، في حالة الصفاء والاجتهاد في الطاعة بعد التوبة، إذا أحس من نفسه حال الصفاء غيما من الدعوة، غيما يعني سحب في حالة الصفاء مع الله، ثم بدأت تظهر في هذا الجو الصافي سحب من الدعوة ورقيقة من العجب ونسيان المنة، وخففته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فذكر الذنب أنفع له، وإن كان في حال مشاهدته منة الله عليه وكمال افتقاره إليه وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته، وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح بالله والأنس به والشوق إلى لقائه وشهود سعة رحمته وحلمه وعفوه، وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات، فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب أولى به وأنفع، فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية توارى عنه ذلك، سينشغل من هذه الحال من الصفاء مع الله سبحانه وتعالى بذكر الجناية، سوف ينزل من علو إلى سفل ومن حال إلى حال، بينهما من التفاوت أبعد مما بين السماء والأرض. وهذا من حسد الشيطان له، أراد أن يحطه عن مقامه وسير قلبه فيما يزيد المعرفة والمحبة. ثم بعد هذا يتوب من رؤية التوبة، يتوب من رؤية التوبة، وهذا التعبير وأنظره ويعني كثيرة ومعروفة، أن الإنسان يتوب من التوبة أو يزهد في الزهد، مثلا يزهد في الزهد يعني يزهد في أن يرى نفسه زاهدا، يتواضع في التواضع، بمعنى الإنسان إذا تواضع ورأى نفسه أنه تواضع فهذا هو عين الكبر، من تواضع وهو يرى نفسه أنه ضد تواضع، فما معنى أنه يرى نفسه تواضع؟ يرى أنه أصلا هو المفروض أن يكون في علو وعزة، وهو بإرادته هبط إلى هذا التواضع، فهذا الشعور في حد ذاته هو الكبر بذاته. فينبغي الإنسان أن لا يرى تواضعه إذا تواضع، بل يتواضع لأنه فعلا متواضع ومخبت لله سبحانه وتعالى. كذلك إذا تاب لا يرى نفسه تائبا، فيتوب من رؤية التوبة، فلا يرى نفسه تائبا بل يتهم نفسه أن في توبته لابد من خلل ولا بد من تقصير، ولو كانت ليس فيها خلل فهي ما حصلت بحوله ولا قوته، وإنما حصلت بمنة الله ومشيئته، ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني سبقت توبته توبتهم. فلا يمكن أن يتوب العبد إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا سبقت توبة هذا العبد توبة الله عز وجل عليه. ولو أن الله عز وجل لم يمن عليه بالتوفيق إلى التوبة ووكله إلى نفسه ما كان له أن يتوب أبدا، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أن يكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه أو إلى أحد من خلقه طرفة عين. يقول وبعد هذا يتوب من رؤية التوبة، فإنها إنما حصلت له بمنة الله ومشيئته، ولو خلي ونفسه لم تسمح بها البتة، لم تسمح نفسه أبدا بالتوبة، فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به، إذا نظر إلى التوبة ورأى نفسه تائبا وأنه هو الذي تاب وغفل عن أن التوبة هي منة من الله عز وجل وفضل، وأن الله أراد به الخير وهو الذي وفقه ولم يخذله، فإذا رأى توبته وشهد أنها صدرت منه هو ووقعت منه هو وغفل عن منة الله سبحانه وتعالى عليه، فعليه أن يتوب من هذه الرؤية وهذه الغفلة. هذا إذا كانت التوبة صحيحة وكاملة، فما بالك إذا كان في التوبة علة ونقص وآفة تمنع كمالها؟ قد يشعر صاحبها بتلك الآفات وقد لا يشعر بها، فعليه أن يتوب من رؤية التوبة ويتوب من نقصان التوبة، أن تكون توبته ناقصة، فيتوب من نقصان التوبة وعدم توفيتها حقها. والمقدار المفقود من التوبة هو الذي يحتاج أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه. ثم يتكلم عن حلم الله عز وجل وعدله وعلاقة ذلك بلطائف أسرار التوبة، فيقول: ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء: أن ينظر الجناية التي قضاها الله سبحانه وتعالى عليه فيعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها، يعني ينظر الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى خلاه وتركه حتى أتى بذلك الذنب، فإن الله عز وجل إنما خلى العبد والذنب لأجل معنيين: أحدهما أن يعرف عزته في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. فهذا الذنب من جهة كونه بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى، وأن الله خلاه وتركه حتى أتى هذا الذنب، هذا يكون لمعنيين: أولا أن يعرف عزة الله سبحانه وتعالى في قضائه، أنه إذا قضى أمره فإن هذا الأمر لا يرد، وبره في ستره، أنه إذا أذنب العبد فإن الله سبحانه وتعالى يستره، وهذا من بره ومن أسرار اسمه البر، وحلمه في إمهال راكبه، حلم الله سبحانه وتعالى في أنه أمهله ولم يعاجله بالعقوبة، هذا من الحلم، وكرمه في قبول العذر منه، أنه إذا اعتذر إلى الله سبحانه وتعالى وتاب إليه تاب عليه وقبل عذره. ليس هذا فحسب، بل فضله أيضا في مغفرته، يقبل عذره ثم يمحو عنه هذا الذنب ويغفره له. كل هذه الآثار من أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى ما كانت تظهر لولا أن تقع الذنوب، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لو لم تكونوا تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. المعنى الثاني وراء تحلية العبد والذنب أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته، أن الله سبحانه وتعالى إذا عاقب العبد فإنه لا يعاقبه إلا بعد أن أقام الحجة عليه، حجة العبد، لأن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فإنه ينظر إلى خمسة أمور: أحدها ينظر إلى أمر الله عز وجل ونهيه، إذا ارتكب خطيئة فإنه ينظر إلى خمسة أمور: أولها أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، يعني الذي خالفه بأن أتى ما نهاه عنه أو ترك ما أمره به، واضح؟ فإذا استحضر أن هذا الفعل أمر الله به في قوله عز وجل كذا أو نهى عنه في قوله كذا، فإنه إذا نظر إلى الأمر والنهي أحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب، هذا أول شيء. مثلا لم يغض بصره، واضح؟ وأطلق بصره، أول نظر أن ينظر إلى قول الله تبارك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلى آخر الآية، فينظر إلى الأمر، فإذا تذكر هذا الأمر ونظر إليه لا شك أن هذا يحدث له الاعتراف بكونها خطيئة، لأنه عرض هذا الذنب على الميزان، أو هذا الفعل عرضه على الميزان القرآن والسنة فوجد أنه خطيئة، ففي هذا أول شيء يحدث له تذكر الأمر أو النهي الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه للذنب. الأمر الثاني نظر إلى الخطيئة أولا، الأمر الثاني ينظر إلى الوعد والوعيد، ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على التوبة. الوعد يعني أنه لو كان أطاع الله سبحانه وتعالى في مثلا في غض البصر لنال ثوابا عظيما ولكوفئ مكافأة عظيمة، ولكن لما خالف أمر الله سبحانه وتعالى وأطلق بصره فإنه يستحق الوعيد على ذلك، فهذا الوعيد يحدث له خوفا وخشية تحمله على التوبة، لأن الخوف صوت قائد، الخوف صوت زاجر، والرجاء حاد قائد، الرجاء يقودك بلطف إلى الأمام، والصوت يضرب به كما يضرب الدب لتساق توقا إلى هذا الشيء، الترغيب والترهيب. فإذا نظر إلى الوعد والوعيد أحدث له ذلك خوفا وخشية، هذه وقود يحمله على التقدم نحو التوبة. الأمر الخامس أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها، لو شاء الله سبحانه وتعالى لعصمه من هذا الفعل، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه. هذه المعرفة بالأسماء والصفات توجب عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة، فيعلم الإنسان ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتضي لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه. وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وإصرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. فمن بعضها، سوف أشرح هذا الكلام فيما يأتي، يقول فمن بعضها أن يعرف العبد عزته في قضائه، إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون، وهو أن الله سبحانه وتعالى العزيز الذي يقضي بما يشاء، وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وجعله مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم، وهذا من كمال العزة إذ لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، وأما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة. فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع، لأنه في هذه الحالة يصير مع الله لا مع نفسه. ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور، ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفيق له إلا بمعونته، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. ومن شهود عزته أيضا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذنب والعيب والظلم والحالة. وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله وكماله وحمده وغناه، وكذلك بالعكس. فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة. ومنها أن يعرف بره سبحانه وتعالى في ستره عليه حال ارتكاب المعصية، فهذا من البر واللطف من الله سبحانه وتعالى، مع أن الله يراه رؤية يعني كاملة، مع رؤية الله الكاملة ومعصيته لله سبحانه وتعالى، فإن الله كان برا به ستره حال ارتكاب المعصية، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه، وهذا من كمال بره. ومن أثنائه البر، وهذا البر من سيده. لماذا بر به سيده؟ لماذا يبر الله سبحانه وتعالى العبد؟ هل يبر، ممكن نحن نرى شخصا يبر إنسانا لأنه محتاج إليه، أما بر الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى العبد فإنما هو عن كمال غنى الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد وعن كمال فقر العبد إليه، فهذا هو معنى البر. فالبر من سيده كان عن كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه، فيشتغل بمطالعة هذه المنة. كل من أذنب عليه أن يشتغل بشهود هذه المنة، منة البر به ولطف الله سبحانه وتعالى به بستره عليه، فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة إذا كان وصل إلى هذا المشهد، وهو أن يشهد بر الله سبحانه وتعالى وإحسانه إليه مع كمال غناه عنه ومع كمال فقره إليه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جواد بر رحيم ودود يتقرب إليه بالنعم التي منها التكر مع غناه عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي مع كمال فقره إليه سبحانه وتعالى، فبر الله نازل وشر العبد إليه صاعد. إذا وصل العبد بعد الذنب والتفكر إلى هذه الحالة من شهود بر الله به مع كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه، وبدأ يعني يشتغل بمطالعة هذه المنة من الله سبحانه وتعالى، واستغرق في مشاهدة هذا البر والإحسان والجود والكرم حتى إنه يذهل عن ذكر الخطيئة ويبقى مع الله سبحانه وتعالى، فذلك أنفع له من الاشتغال بذكر الجناية. هنا في هذه الحال إذا وصل وكان مع الله وفي مشاهدة منة الله عز وجل، فهنا يعني إيه الاشتغال بهذه الحال مع الله أفضل وأكمل وأنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأثنى، ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا. يعني ليس معنى هذا أن الإنسان ينسى الخطيئة مطلقا، لكنه نقول ينساها متى؟ في هذه الحال إذا كان مشتغلا بالله وإذا كان مع الله. فإذا فقدها، إذا فقد هذه الحال، فعليه أن يرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية، ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. ومنها أي مما ينبغي على العبد شهوده بعد الذنب أو بعد التوبة، شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راتب الخطيئة. هذه من أثار اسمه الحليم، فمع أنه رأى هذا العبد قطعا وهو يرتكب هذه الخطيئة، لكنه يمهله ولو شاء لعجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه الحليم. فهذه تعبد التفكر في أثر أسماء الله الحسنى هذه من أرقى أنواع العبودية. فهنا في هذا المشهد أن يشهد حلم الله عليه وإمهاله إلى ركب هذه المعصية، ولو شاء لعاجله بالعقوبة هو القادر على ذلك، لكنه الحليم الذي لا يعجل ويمهل عز وجل، فيحدث له ذلك معرفة ربه باسمه الحليم ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم. هل هذه العبودية كانت ستحصل لولا وقوعه بالذنب؟ هذه من الحكم التي نستطيع أن نستخلص آثارها بالتفكر في الأسماء والصفات. من هذه الأمور معرفة العبد كرم ربه، صفة الكرم في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه. إنك إذا اعتذرت إلى الله سبحانه وتعالى وتبت إليه فهو كريم، يقبل عذرك بكرمه وجوده. فإذا تأملت وتعبدت بالتفكر في اسمه سبحانه وتعالى الجواد الكريم وآثار ذلك، وكيف أنك إذا رجعت إليه وتبت إليه تاب عليه وقبل عذرك بكرمه وجوده، فيوجب لك ذلك اشتغالا بذكره وشكره، فتشتغل بشكره على هذه النعمة، ويوجب لك هذا أيضا محبة أخرى لم تكن حاصلة للعبد قبل ذلك. فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده. واضح؟ يعني أن محبة الإنسان لمن أحسن إليه وجزاه بهذا الإحسان فقط، إن كان الأمر إحسانا فقط، فهذه درجة من المحبة. لكن أقوى منها أن يقترن بالشكر على الإحسان غفران الإساءة وعدم المؤاخذة بالذنب. فيقول فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجزاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده، والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذنب لون، وهذا لون آخر، ومنها أن يشهد فضله في مغفرته، يعني يقبل العذر أولا بصفتي الكرم والجود، ثم بعد ذلك يتفضل عليك أيضا بالمغفرة، فإن المغفرة فضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا فلو أخذك بمحض حقه كان عادلا محمودا. هذا معنى في غاية الأهمية، كما يقول الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فالله سبحانه وتعالى لو أخذك بمحض حقه، لو عملك بالعدل، فهو قطعا عادل محمود على هذا العدل، لأن العدل صفة كمان. وإنما عفو الله سبحانه وتعالى بفضله لا باستحقاقك، عفو الله سبحانه وتعالى عنك ومغفرته لذنبك ليس لأنك مستحق، وأن هذا حق لك على الله، ليس لأحد حق على الله سبحانه وتعالى، وإنما هو من فضله وكرمه. فلا شك أنك إذا استحضرت أن مغفرة الذنب هي فضل من الله مع قدرته على أن يعاقبك بمحض حقه، ومع كونه عادلا عز وجل محمودا على هذا العدل، لكنه سبق في المقادير كما جاء في الحديث: إن الله كتب في كتابك فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. فرحمة الله سبحانه وتعالى إياك ومغفرته ذنبك ليست لأنك مستحق هذا، وإنما هو محض فضل ومنة من الله عز وجل. فإذا استحضرت ذلك أوجب لك شكرا له ومحبة لله عز وجل وإنابة إليه وفرحا وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الغفار ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدا بمقتضاها، وذلك أكمل في العبودية والمحبة والمعرفة. ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه. من فوائد الذنب أن الإنسان يكمل في اتصافه بصفة الذل لله عز وجل، لأن العبودية لها جناحان: جناح غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب لله سبحانه وتعالى. فوقوع العبد في الذنب قد يتسبب بفضل الله وبعد التوبة في تكميل هذا العبد، في تكميل هذا العبد، كما قال بعض السلف: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجبة العجبة، الغرور ورؤية النفس. يقول: منها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، يعني النفس فيها نزوع إلى التمرد والعلو والاغتراف والاستكبار إذا تركت بدون توفيق الله إياها. يقول: فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت لقالت كقول فرعون: أنا ربكم الأعلى. هذه طبيعة النفس التي يتخلى عنها ربها ويخذلها، ولو قدرت لقالت كقول فرعون، ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. الفرق بين هذه النفس وبين فرعون أن فرعون قدر، لأن كان له في الظاهر قدرة مادية بجيشه وجنوده وسلطانه وكذا، ففرعون قدر فأظهر هذا الإيه؟ الاغتراف، ونطق: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. قدر فأظهر. أما من عداه فهو النفس فيها هذا النزوع إلى التمرد وإلى العلو والاستكبار، لكن غيره عجز فأضمر، أضمرها في نفسه وكبتها في داخل نفسه لكنها موجودة. وإنما ما الذي يخلص النفس من هذه المضاهاة، من محاولة النزوع إلى صفات الربوبية من التعزز ونحو ذلك؟ الذي يخلص النفس من هذه المضاهاة للربوبية ذل العبودية، ذل العبودية. واضح؟ فالإنسان كلما أمعن في الذل لله سبحانه وتعالى كلما ارتقى مقامه عند الله عز وجل. ولذلك امتدح الله سبحانه وتعالى يعني نبيه وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، امتدحه في أشرف المواطن بصفة العبودية، بصفة العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآية. كذلك وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، هذا في مقام الدعوة وصفه بالعبودية. وقال عز وجل في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إلى آخر الآية. فإذا أعظم ما يمدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمعانه في العبودية، وهو ما استحق هذه المرتبة العظمى من الله سبحانه وتعالى على كل الأنبياء والمرسلين إلا بإمعانه في الاتصاف بصفة العبودية وذل العبودية. بعض الجهل من المسلمين الذين يحاولون أن يمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضفوا عليه صفات فيها غلو، هذا من الجهل، ومن الجهل بهذا المعنى الخطير، وهو أن شرف الرسول عليه السلام ما كان إلا بسبب تواضعه لله، ومن تواضع لله رفعه الله، وليس أحد من الخلق أكثر تواضعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك رفعه الله فوق كل العالمين. فبعض الناس من الصوفية بالذات لجهلهم بهذا المعنى يحاولون مدح الرسول عليه السلام بأن يضفوا عليه صفات الألوهية أو الغلو في صفاته، مع أنه حذر من ذلك فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما كان يأكل وجلس جلسة كلها تواضع وإخبات، قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها هل جلست متكئة، هل جلست متكئة؟ فأحنى رأسه عليه السلام حتى كادت جبهته تصيب الأرض تواضعا لله، وقال بل أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يمكن للنفس البشرية أن تخلص من آفة مضاهاة الربوبية والتشبه بالربوبية في عزها وكبريائها إلا بأن يذوق الإنسان ذل العبودية، هو الذي يخلصه فقط من هذه الآفة. فلذلك كل من لم يتمرس بذل العبودية يظهر منه هذا التفرعن، فإن كان قادرا أظهر وإن كان عاجزا أضمر، لكن في كل شر. ثم يقول ومنها أن يكمل لعبده مراتب، يعني من فوائد الذنب أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه. فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية ولو قدرت لقالت كقول فرعون، ولكنه أي فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر، وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية، وهو أربع مراتب. المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق، المرتبة الأولى من العبودية مشتركة بين الخلق، وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. فأهل السماوات والأرض جميعا محتاجون إليه، فقراء إليه، وهو وحده الغني عنهم، وكل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا سبحانه وتعالى، لكمال غناه ولكمال فقرهم. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب ذل العبودية، وهو ذل الحاجة والفقر، وهذه مشتركة بين كل الخلق. المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية. طبعا الأول ذل كما قلنا مشترك بين كل الخلق مؤمنهم وكافرهم، أما هذه المرتبة الثانية فهي ذل الطاعة والعبودية، وهذا الذل ذل الاختيار، تذلل لله طوعا بالاختيار، وهذا خاص بأهل طاعته، وهو سر العبودية، أن قيمة العبودية في أن تكون اختيارية وليست في أن يسري أمر الله وقضاؤه على الإنسان بآفة أو ابتلاء أو نحو ذلك رغما عنه ولا يملك له دفع. فهذه العبودية قهرية، أنه عز وجل يقهرهم ويخضعهم لإرادته ومشيئته. أما المرتبة الثانية فهذه عبودية اختيارية، ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار، وهذا خاص بأهل طاعته وهو سر العبودية. أما المرتبة الثالثة فذل المحبة، يبقى ذل العبودية والطاعة الانقياد لأمر الله. أما المرتبة الثالثة فهي ذل المحبة، فإن المحبة ذليل بالذات، وعلى قدر محبته له يكون ذله. فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب، يعني لا يتصور محبة صادقة إلا بالذل. أما الخضوع في الظاهر فلا يكفي لأن يكون دليلا على المحبة، ممكن الإنسان يخضع لمن هو أقوى منه، ممكن يخضع الجندي للضابط مثلا وهو لا يحب، فوجود الانقياد في الظاهر لا يعني وجود الحب في داخل القلب، واضح؟ لكن كلامنا هنا على ذل المحبة، لأن المحبة ذليل بالذات وعلى قدر محبته له يكون ذله. فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب، كما قيل اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. أما المرتبة الرابعة من الذل فهي ذل المعصية والجناية، لأن بلا شك أن الإنسان إذا عصى الله وارتكب جناية في حق الله عز وجل فإنه ينتابه الذل والانكسار بسبب هذه المعصية. إذن أربعة أنواع من الذل: ذل مشترك بين الخلق المعين، وهو ذلهم بوصفهم فقراء إلى الله وكون الله هو الغني الحميد، ذل الطاعة والعبودية وهذا اختياري، ثم ذل المحبة، ثم ذل المعصية والجناية. فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربعة كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم، إذ يذل له خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفقا. وهذا لب العبودية وسرها، وحصوله أنفع شيء للعبد وأحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها أي من مشاهد العبد أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها، أسماء الحسنى تقتضي أن تقع آثارها اقتضاء تاما كاقتضاء الإيه؟ السبب للإيه؟ للنتيجة أو المسبب. فمثلا اسم الرزاق يقتضي مرزوقا، سوف تظهر آثار اسمه الرزاق في هؤلاء الذين يرزقهم الله سبحانه وتعالى. اسم الرحيم يقتضي مرحوما، وكذلك أسماء الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات، إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود، فلا بد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وهذا أخرجه مسلم وأحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأنت إذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم، فلمن يغفر؟ وعن من يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت، والعبيد أغنياء معافون، فأين السؤال والتضرع والابتهال؟ والإجابة أين شهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات، ودلهم عليه بأنواع الدلالات، وفتح لهم إليه جميع الطرقات، ثم نطب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به وذلهم عليه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ومنها، وهذا مشهد، اسمه الرحيم عز وجل. ومنها السر الأعظم من مشاهد التفكر في الذنب بعد التوبة، السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد. هذا السر الأعظم، ليس بابه مفتوحا لجميع الناس، هذا حكر على طائفة معينة من خواص العباد، لا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، باب ليس مفتوحا لكل الناس، بل شهدته قلوب خواص العباد، فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة به وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الإلهية.
ما هو هذا السر؟ الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه. من أحدكم كان على راحلة بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها. قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، وهذا لفظ مسلم ورواه البخاري وغيره. والقصد أن هذا الفرح له شأن، هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه. يعني الإنسان إذا تاب فينبغي أن يستحضر هذا الأمر ولا يقوى على الوصول إليه إلا الخواص من الناس، أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى رحيم به رحمة واسعة حتى إنه لا يفرح بالعبد إذا تاب. وانظروا إلى هذا التشبيه مع أن رحمة الله أوسع وأعظم من فرحة هذا الرجل الذي فقد يعني دبته بهذه الصورة، لكن هذا فقط لضرب الأمثال وتقريب الصورة إلى الأذهان. لكن تخيلوا شخصا فعلا في صحراء قاحلة انقطع به السبيل، كان معه الدبة عليها الزاد والطعام والشراب والماء، ثم إذا بها تنفلت منه في الصحراء وتضيع منه، وبحث حتى أيس من وجودها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها. قال إيه؟ أنام حتى أموت أنتظر الموت. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذا في حالة اليأس ومنتظرا الموت، إذا هو بها إذا دي فجائية، إذا بها فجأة، إذا بها قائمة عنده وجدها أمام، كم تكون فرحة هذا الإنسان بعودة الدابة إليه. فأخذ بخطامها ومن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعني الفرح استولى على ذهني حتى أنه أخطأ، بدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يقول إن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه، ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله سبحانه وتعالى. ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه، خلقه ليعبده ليعبد الله، وخلق كل شيء له، وخلق كل شيء لهذا الإنسان. ولذلك لو يأخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دبة، لأن كل شيء كما قال تعالى: وأسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل شيء مسخر لهذا الإنسان المخلوق المكرم. وخلق كل شيء له وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته. ألم يسخر الله سبحانه وتعالى الملائكة لتحفظ الإنسان؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فحتى الملائكة الذين هم عباد الله المكرمون استخدمهم الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وضعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه وأرسله وأرسل إليه. إما إنسان مرسل كالأنبياء والمرسلين، وإما مرسل إليه وهو من عداه، وخاطبه وكلمه منه إليه، واتخذ من هؤلاء من البشر الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحبار، وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار، فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصة الخلق وهو المقصود بالأمر والنهي وعليه الثواب والعقاب. فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أباه بيده. انظر إلى التكريم، خلق الله سبحانه وتعالى أبانا آدم عليه السلام بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا له. فالمؤمن من نوع الإنسان، لأن الإنسان إما مؤمن أو كافر، فالكلام هنا عن المؤمن من نوع الإنسان، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يقول فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق، وخيرة الله من العالمين، فإنه خلقه ليتم نعمته عليه وليتواتر إحسانه إليه، لكي يحسن إليه إحسان المتواتر المتتابع، وليقصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به، ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته، ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه. فاتخذه محبوبا له وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه، وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه، وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه ويسخطه عليه ويسخطه من عينه. وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه، قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق، واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا ظاهروا ووالوه على ربهم وكانوا أعداء له مع هذا العدو يدعون إلى سخطه، العدو الشيطان، فانضم لحزب الشيطان يدعونه إلى سخطه ويطعنون في ربوبيته وإلهيته وحدانيته ويسبونه ويكذبونه ويفتنون أولياءه ويؤذونهم بأنواع الأذى ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه. فعرفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم وما لهم، وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم، وأخبر في عهده كتب السماوية أخبر في عهده أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر، وأن الفضل كله بيده والخير كله منه والجود كله له، وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمته ويضاعف لديهم منته، ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده، يعني جود الخلق بالنسبة إلى جود الله سبحانه وتعالى أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. يقول فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وجود كل جواد فمن جوده، ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال. يعني استحضر هذا المعنى بكل يقين، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحب الجود والبر والإعطاء والإحسان والإنعام والإفضال محبة هي فوق ما يخطر ببال الخلق، لا يمكن أن تدرك وتستطيع أن تتصور مدى حب الله سبحانه وتعالى للإحسان والجود والإفضال والإعطاء والإنعام والإكرام، فهو فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم. فالله سبحانه وتعالى حينما يعطي العباد ويمن عليهم يفرح ذلك فرحا لا تقوى على وصفه العبارة. ولذلك لو تأملتم عبارة ابن القيم هذا الفرح فرح الله سبحانه وتعالى بإحسانه إلى العباد، صدر ابن القيم الكلام عليه بقوله إيه؟ ومنها السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد بل شهدته قلوب خواص العباد. ما هو هذا السر؟ هو شهود فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد إليه وبإحسانه هو إلى هذا العبد. نعم. يقول: ومحبته عز وجل للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم، كما يقول الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. ولذلك يحب الله أن يسأله العباد، لأن الله يفرح بالعطاء ويحب هذا العطاء فرحا لا فرحا تعجز عن وصفه كل فصاحة الدنيا. فهذا المعنى فعلا لا ينفتح له أي قلب، إنما قلوب خواص الذين يفقهون على الناس هم الذين يستحضرون هذا، أن الله عز وجل يفرح بالعطاء وبالإفضال وبالإنعام وبالجود والكرم فوق ما يستطيع أن يتصوره أي مخلوق. ولذلك علمنا الشحادة، علمنا السؤال، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. فيقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فانظر العبد يغضب إذا سألته مالا أو متاع، لكن الله يغضب إذا لم تسأله، لأن هذا باب عظيم جدا من أبواب العبودية وتعبد بأسماء الله عز وجل الحسنى. فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وجود كل جواد فمن جوده، ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم، وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه. أحوج ما هو إليه أعظم ما كان قدرا، فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها فما الظن بفرح المعطي. ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه. لذلك نحن إذا تأملنا الحديث انتبهوا لهذا، لله إيه أفرحه، أو في بعض الروايات لله أشد فرحه، يعني مش مثل فرح هذا الرجل وإنما هو أشد فرحا. نعم. يقول: فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها فما الظن بفرح المعطي. ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه. ولله المثل الأعلى، إذ هذا شأن الجواد من الخلق، فإنه يحصل له من الفرح والسرور والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه. يعني حتى في البشر، أو يعني نحن في البشر، إذا كان شخص جوادا كريما فإنه فعلا يفرح ويسر ويبتهج بالعطاء أكثر من الفرح الذي تحصل للشخص الذي يعطيه. ولكن الآخذ، الشخص الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره، هو يتلهى في الفرح إذا أخذ ولا يستحضر فرحة من أعطاه. ولذلك ولله المثل الأعلى، العبد حتى إذا غفر له الذنب فإنه يتلهى في سعادته وفرحته بغفران الله عز وجل ذنبه، ويغفل عن استحضار فرح الله عز وجل بتوبة العبد إليه. وهذا هو المعنى الذي فخم فيه ابن القيم في بداية الكلام: وليس كل الناس قادرين على استحضار وشهود هذا المعنى الذي هو فرح الله سبحانه وتعالى بعطائه. يقول: ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره، هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه باستخلاف مثله وخوف الحاجة إليه عند ذهابه. هذا فيما يتعلق بالبشر، الشخص الجواد الكريم يفرح بالعطاء، والمعطى الآخذ يعني يكون غائبا بلذة أخذه عن لذة المعطي، مع أن هذا الشخص الآخذ محتاج حاجة شديدة إلى ما يعطيه وفقير إليه ولا يثق باستخلاف مثله، كذلك يخاف من الحاجة إليه عند ذهابه وتعرض لظل استعانة بنظره ومن هو دونه، ونفسه قد طبعت على الحرص والشح. فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنتهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد غنى المطلق، بخلاف العبد إذا أعطى وفرح بهذا العطاء. وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته العليم لذاته السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع. فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه ليعبده وحده، يعني ليصطفيه وأعد له أنواع كرامته وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره ولم يهمله ولم يتركه سدى، فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى مع أنه أعطى كل هذا العطاء لهذا المخلوق وأكرمه هذا الإكرام وأنزل الكتب وأرسل له الرسل ولم يهمله ولم يتركه سدى، ومع ذلك فإن هذا العبد تعرض لغضبه وارتكب ما يسخطه وما يبغضه وأبقى من مولاه ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه، انحاز إلى حزب الشيطان، وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه. يعني إذا الإنسان بالمعصية وبانضمام إلى حزب الشيطان وبطاعة الشيطان في أي مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، فإنه في هذه الحالة يكون قد قطع طريق وصول النعم والإحسان من الله، وبالتالي لا شك أن الله سبحانه وتعالى يبغض هذا. يبغض لماذا؟ لأنه يقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه، لأن الله جواد كريم ويحب العطاء والإحسان والإكرام. وفتح أي العبد طريق العقوبة والغضب والانتقام بالمعصية، فتح باب سد باب إحسان الله إليه وفتح باب الغضب والانتقام والعقوبة. فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر. هو رحمة بغضب وبدأ بالإحسان ومننه متواترة متعاقبة، فإذا أنت خالفت شرع الله سبحانه وتعالى فقد سددت باب هذه المنن بيدك، ثم فتحت باب التعرض للعقوبة والغضب والسخط والانتقام من الله سبحانه وتعالى. فأنت بهذا الفعل استدعيت واستجلبت لنفسك من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر، وتعرضت لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يطير غضبه وسخطه في موضع رضاه، بدل ما ينالك رضاه ينالك سخطه، وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه. فاتدعى أي العبد العاصي، فاتدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه. يعني الله سبحانه وتعالى يحب الرحمة أكثر ما يحب الانتقام أو العدل، فرحمته تغلب غضب. فاتدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. وهذا موضع الحكاية المشهورة من بعض العارفين، هنا حكاية يحكيها بعض الشيوخ تقرب هذا المعنى إلى الأذهان. هذه طبيعة البشر الاضطرار إلى ضرب الأمثال لتقريب الصورة، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فقد رأى هذا الشيخ في بعض السكك بابا قد فتح، وجد بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولم يجد من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا، يعني مسدود مسكر، فوجد الباب مرتجا، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه فجأة تفتح الباب، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت. فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الشفقة والرحمة. وتأمل أيضا مع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فإذا غضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود والبر، لأن هذا هو الذي يحبه الله، يفرح بتوبتك، يفرح بالإحسان وبالعطاء، وأنت إذا عطيت تقطع هذا الطريق. وأما إن لاحظت تعلقه، تعلق الفرح الإلهي بإلهيته وكونه معبودا، فذاك مشهد أجل من هذا وأعظم منه، وإنما يشهده خواص المحبين. هنا سيناقش بقى ملاحظة الفرح الإلهي ليس من باب إن الله يحب الإحسان والجود والإكرام والإنعام والإفضال، لا، لكن من باب تعلق الفرح الإلهي بإلهيته وكونه معبودا. يقول: فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته. المحبة تساوي أمرين: غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، لابد من الاثنين. وهذا هو الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، وهو غاية الخلق والأمر، وهو سبحانه يحب أن يعبد ويطاع، ولا يعبأ بخلقه شيئا لولا محبتهم له وطاعتهم له ودعاؤهم له: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم لغير ذلك، وأنهم لو خلقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته لكان خلقهم عبثا وباطلا وسدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فإذا أنكر الله سبحانه وتعالى على من يظن أن الخلق خلقوا لوظيفة أخرى غير العبادة والتوحيد والطاعة. ولو ظن ظان أن الله خلقهم لغير ذلك لكان معنى ذلك أنه يعتقد أن الله خلق الخلق عبثا وباطلا وسدى. وذلك مما يتعالى عنه أحكم الحاكمين والإله الحق. فإذا خرج العبد عما خلق له من الطاعة والعبودية فقد خرج عن أحب الأشياء إليه وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة، وصار كأنه خلق عبثا لغير شيء، إذ لم تخرج أرضه البذرة الذي وضع فيها، يعني بذرة صالحة قابلة للنماء والازدهار وضعت في هذه الأرض، يصبح هذا الإنسان مثل الأرض، والبذرة التي وضعت فيها اللي هي استعداد الفطر للتوحيد وعبودية الله. لكن الأرض لم تكن أرضا طيبة، كانت أرضا خبيثة، خلبت البذر وأنبتت بدل الأزهار والثمار وكذا قلبته شوكا ودغلا. فإذا راجع ما خلق له وأوجد لأجله، إذا رجع الإنسان من جديد إلى الغاية التي خلق من أجلها فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره، ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلها، وخرج عن معنى السدى والعبث والباطل، فاشتدت محبة الرب له، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأوجبت هذه المحبة فرحا كأعظم ما يقدر من الفرح، ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذكره، ولكن لا فرحة، هل في العالم كل فرحة أعظم من إنسان فقد مادة حياته وبلغه في سفره وبعدما أيس تماما ثم وجدها فجأة أمامه، هل توجد فرحة أعظم من هذا؟ لا توجد فرحة، لو كان في أقوى منها لضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم المثل. يقول: ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا ذكره، ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سفره بعد إياته من أسباب الحياة بفقده، وهذا كشدة محبته لتوبة التائب المحب إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه ثم وجد وصار طوع يده، فلا فرحة أعظم من فرحته به. فما الظن لمحبوب لك تحبه حبا شديدا؟ هذا أيضا عود لضرب الأمثال، افترض أنك تحب محبوبا ما حبا شديدا، فما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا أثاره عدوك وحال بينك وبينه، وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك، وأنت أولى به منه وهو غرسك وتربيتك، ثم إنه انفلت من عدوه، هرب من العدو من الأسر، ووافاك على غير ميعاد، فلم يفجأك إلا وهو على بابك يتملقك ويترضاك ويستعينك ويمرغ خديه على تراب أعتابك، فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك ورضيته لقربك وآثرته على سواه؟ كيف تكون فرحة هذا الإنسان؟ هذا ولست الذي أوجدته وخلقته، مع أنك لست أنت الذي خلقت هذا المحبوب الفرح من الأسر، ولا أنت الذي أوجدته، ولست الذي أصدقت عليه نعمك، والله عز وجل هو الذي أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه، وهو يحب أن يتمها عليه فيصير مظهرا لنعمه قابلا لها، فيصير مظهرا لنعمه قابلا لها شاكرا لها محبا لوليها مطيعا له عابدا له معاديا لعدوه مبغضا له عاصيا له. والله تعالى يحب من عبده معاداة عدوه ومعصيته ومخالفته، كما يحب أن يوالي الله مولاه سبحانه ويطيعه ويعبده، فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى محبته لعداوة عدوه ومعصيته ومخالفته، فتشتد المحبة منه سبحانه مع حصول محبوبه، وهذا هو حقيقة الفرح، هذه هي حقيقة الفرح. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة: عبد الذي سرت به نفسي، عبد الذي سرت به نفسي، وهذا لكمال محبته عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، جعله مما تسر به نفسه سبحانه وتعالى. ليس هذا فحسب، ليس الأمر يقتصر على هذا الفرح الذي تكلمنا عنه، وإنما مع الفرح ضحك أيضا، فإن صفة الضحك قد ثبتت في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يضحك إلى فلان ويضحك إلى كذا، وطبعا هذه الصفة نقول فيها كما نقول في سائر الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الضحك كما يليق بجلاله عز وجل قطعا ليس كضحك المخلوقات أبدا، وإنما ضحك كما يليق بالله عز وجل وهو منزه فيه عن مشابهة خلقه. يقول: ومن هذا ضحكه سبحانه من عبده حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه، فيضحك سبحانه فرحا ورضا كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه إلى خدمته يتلو آياته ويتملق عز وجل. يضحك الله إلى هذا الرجل الذي يهجر الفراش ويهجر الوطاء ثم يفزع إلى قيام الليل وإلى مناجاة الله عز وجل، فيضحك الله إليه فرحا به عز وجل ورضا عليه. وهذه كلها ثبتت في الأحاديث. ويضحك من رجل هرب أصحابه من العدو في الجهاد والقتال، هرب أصحابه ثم أقبل هو وحده بنفسه وباع نفسه لله ولقاهم نحرا وظل يقاتل الأعداء حتى قتل في محبته ورضاه، فيضحك الله إليه، يعني ضحك الفرح والرضا. ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه. كان رجل في مجموعة من الناس اعترضهم سائل يسأل فلم يعطوه، فتخلف بأعقابهم، تعمد أن يتأخر حتى تقدموهم وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله الذي أعطاه، فهذا الضحك منه حبا له وفرحا به. وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة فيضحك إليه فرحا به وبقدومه عليه. وجميع هذه الأخبار في الضحك وردت بها الأحاديث الصحيحة، وهو فرح ليس كمثله شيء وضحك ليس كمثله شيء، نؤمن بهما لورودهما في نص الحديث كإيماننا بسائر صفات الله التي أثبتتها النصوص. من المشاهد التي يشهدها العبد في الذنب أنه ينظر إلى أمور عدة، قلنا ينظر إلى الأمر والنهي وينظر إلى الحكم والقضاء ثم ينظر إلى محل الجناية ومصدرها. من أين صدرت هذه الجناية؟ من أين صدر هذا الذنب؟ صدر عن النفس الأمارة بالسوء، فيعرف أنها جاهلة وظالمة، والجهل والظلم يصدر عنه كل قول وعمل قبيح، فمن ثم يجتهد في أن يزيل صفة الجهل لبذل الجهد في العلم النافع، وأيضا صفة الظلم بالعمل الصالح الذي ينفي عنه هذا الظلم. فحقيق بمن هذا شأنه إنه كان ظلوما جهولا، فعليه أن يرغب إلى خالق هذه النفس وفاطرها ليقيه شرها، وأن يؤتيها تقواها ويزكيها، فهو غير من زكاها. لا مصدر لتزكية النفس من الجهل والظلم إلا بأن يفزع إلى الله عز وجل، وأن يسأله ألا يكله إليها إلى نفسه طرفة عين. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، يظل يكيد نفسه كأنه عدو لها. انظر في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فالإلهام للرشد لا يأتي إلا من الله، واضح. والنفس هي مصدر الجناية، والجناية تصدر عن هذه النفس الأمارة بالسوء، الجهل والإيه والظلم، فمن ثم تفزع إلى الله سبحانه وتعالى لإزالة الجهل والظلم. اللهم ألهمني رشدي وأعذني أو وقني شر نفسي. ويقول في خطبة الحاجة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعتقد أن لفظة نستهديه غير ثابتة في الحديث الصحيح، والله أعلم. نعم. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وقال: إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا إذا عرف الإنسان مصدر الشر ومصدر المعصية، والمنبع هو النفس الأمارة بالسوء، فهي منبع كل شر ومأوى كل سوء، وإذا كان فيها خير فهو فضل من الله من به عليها ولم يكن منها، لأنها ليست منبع هذا الفضل. يقول تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذا الحب وهذه الكراهة لم يكون في النفس ولم يقوم بالنفس، ولكن الله هو الذي من بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، عليم بمن يصلح لهذا الفضل ويذكو عليه وبه ويثمر عنده، حكيم فلا يضع هذا الفضل عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضع، لكنه يعطيه من يستحقه. أيضا من أسرار التوبة أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته لم يبق له حسنة بحال، لأنه يسير بين مشاهدة المنة وتطلب عيب النفس والعمل. الإنسان يسير إلى الله بين هذين الأمرين، يسير بجناحين، مشاهدة المنة والنعم من الله، ومشاهدة عيب النفس وعيب العمل. فإذا تأمل العبد في ذنبه لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة. إذا استحصى أو استقرأ كده معصيه وذنوبه سيجد أنه لم يبق عنده حسنة البتة، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف، لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله، وأن تلك البضاعة لا تشترى بها النجاة من عذاب الله، فضلا عن الفوز بعظيم ثواب الله. فإن خلص له عمل وحال مع الله وصفى له معه وقت شاهد منة الله عليه به ومجرد فضله، وأن هذا الفضل ليس من نفسه ولا أن نفسه أهل لذلك، فهو دائما مشاهد لمنة الله عليه ولعيوب نفسه وعمله، لأنه متى تطلبها رآها. فالإنسان بين مشاهدة المنة من الله عز وجل وبين مطالعة عيب النفس والعمل. هذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. ولذلك تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد، فتأملوا هذه العبارة سيد الاستغفار، يعني لا توجد صيغة للاستغفار أعظم ولا أرقى من هذه الصيغة. لماذا؟ لأنكم إذا لاحظتم هذا الدعاء سيد الاستغفار ستجدون أن العبد يدور بين مشاهدة هاتين الحالتين، بين مطالعة منة الله عليه وبين مطالعة عيب النفس والعمل. وكما قلنا هما تعبير آخر عن الإيه؟ غاية الحب مع غاية الذل. غاية الحب لأن الله سبحانه وتعالى يبادر بالإحسان إليه، نعمه متواترة، واضح، فيحسن إليه ويحسن ويحسن، وفي نفس الوقت أنت المسيء والمذنب وكذا وكذا، فأعمالك كلها عيوب، نفسك أمارة بالسوء. فإذا نظرت إلى نفسك ووجدتها أمارة بالسوء، نظرت إلى عملك وجدت المعاصي والسيئات تكاد لا تكون لا تترك لك حسنة، ففي هذه الحالة يحدث ذلك لك الإيه؟ الانكسار والخضوع والذل، وهذا أحد جناحي العبودية، الذل والانكسار. ثم إذا طالعت منة الله عليك يحدث لك هذا الإيه؟ الحب، لأن النفس مجبولة على محبة من يحسن إليها. ليس هذا فحسب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب فقط من أجل إحسانه إلينا، لكن يحب لذاته لغناه ولحمده ولكمال صفاته. لأن طبيعة الإنسان إذا سمع عن مخلوق ولا المثل الأعلى هو جواد، لكن لم يحسن إليك بشيء، لم يعطيك شيء، لكن سمعت عن أخلاقه أنه جواد كريم صدوق حيي كذا وكذا من كل هذه الصفات الجميلة، فإنك تحبه حتى لو لم تتعدى آثار تلك الصفة وتصل إليك. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يحب غاية الحب لاتصافه بصفات الكمال والجلال بجانب إحسانه على العباد. فإذا سيد الاستغفار، تأمل عبارات سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي، الربوبية اعتراف بالإيه؟ باحتياجك إلى الله في الخلق، فلولا الله ما وجد نعمة الوجود في نفسه والخلق، هو الذي خلقك. اللهم أنت ربي، وربي أيضا تفيد التربية بالإيه؟ بالإنعام بالنعم الظاهرة والباطنة. لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، اعتراف بشر الذنوب. أبوء لك بنعمتك علي، مشاهدة المنة من الله، وأبوء بذنبي، أقر وأعترف بذنبي، هذه مشاهدة عيب النفس والعمل، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلهيته وتوحيده، والاعتراف بأنه خالقه العالم به، إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه، والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته، لا مهرب له منه ولا ولي له سواه، ثم التزام الدخول تحت عهده، العهد هو الأمر والنهي الشرع، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ثم التزام الدخول تحت عهده وهو أمره ونهي الذي عهده إليه على لسان رسوله، وأن ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقك، أنك بشر قدرتي ناقصة، لن أوفيك حقك ولن أستطيع أن أشكر نعمك، ولكنني أفعل ذلك قدر استطاعتي، لأن حقك وقدرك لا يمكن أن أوفيه، وأن ذلك بحسب استطاعتي ما استطعت لا بحسب أداء حقك، فإنه غير مقدور للبشر، وإنما هو جهد المقل وقدر الطاقة. ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ولأهل معصيتك بالعقاب، فأنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك، ثم أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك، فإنك إن لم تعذني من شره وإلا أحاطت بي الهلكة، فإن إضاعة حقك سبب الهلاك، وأنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي، وأقر وألتزم وأبخع بذنبي، فمنك النعمة والإحسان والفضل، ومني الذنب والإساءة، فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنبي وأن تعفيني من شره، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار، وهو متضمن لمحض العبودية. فأي حسنة تبقى للبصير الصادق مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله ومنة الله عليه؟ فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه. ثم يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك النظر الثاني، وهو النظر إلى النظر الآن في ذلك كان النظر إلى إيه؟ إلى محل الجناية ومصدرها، منبع الجناية صدرت عن ماذا؟ عن النفس الأمارة بالسوء، وتكلمنا على هذا النظر. يتكلم بعد ذلك على النظر إلى الآمر له بالمعصية، من الذي أمره بالمعصية؟ من الذي زين له فعلها؟ من الذي حظه عليها؟ إنه شيطانه الموكل به. فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر، فإنه يريد أن يغفر به في عقبة من سبع عقبات. هنا يذكر ابن القيم كلاما حقيقة في غاية الروعة، كلاما بديعا نفيسا، مقاصد الشيطان من الإنسان، إيه طموحات الشيطان بالنسبة للإنسان الذي هو عدوه الأكبر، ما هي المقاصد أغراض الشيطان وأهدافه إيه بالترتيب بالأولوية. فيذكر أن الشيطان هو الذي أمره بالمعصية، فعلى الإنسان أن يحترس وينتبه أن الشيطان هو الذي سوف يحض على المعصية. كيف ذلك؟ فعلى الإنسان أن ينتبه لمقاصد الشيطان، ماذا يريد منك الشيطان؟ واضح؟ الشيطان يريد أن يظفر بك في واحدة من سبع عقبات، هذه العقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيه. فالشيطان له هدف، أهداف مرتبة بطريقة أولوية، في هدف عظيم أكبر هدف وأكبر غاية يريدها الشيطان هي إيه؟ أن يوقعك في الكفر، ده أمله، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، فبالتالي هو يعني الغاية العظمى من الشيطان هو يوقع العبد عدوه في إيه؟ في الكفر. فإن عجز عن إيقاع في الكفر وجد دي صعب، لأنه متمسك بالتوحيد وبالإيمان، ففي هذه الحالة يفزع إلى عقبة ثانية، يعني هو مصر أن يبقى في داخل دائرة الإسلام ولا أستطيع أن أوقع في الكفر، إذن ينتقل إلى شيء تالي، عقبة أخرى أخف من الكفر لكنها أعظم بالنسبة لما تحتها، وهي عقبة البدعة. فإذا عجز عن أن يوقعه في عقبة البدعة ووجد عنده بصيرة بالسنة والاتباع، فحينئذ ينزل به درجة عقبة الإيه؟ كبائر الذنوب، كبائر الذنوب، يقع في كبائر الذنوب بسرعة ويونيه وكله ربنا غفور رحيم، والإيمان قول وليس قولا، وعمل المعاصي كما يعني لا تنفع مع الشرك طاعة، كذلك لا تضر مع الكفر معصية، إلى آخر كلام أهل الإرجاء هذا. فبالتالي إن وقع في الكبائر، إن عصمه الله من الكبائر ينزل به إلى الإيه؟ الصغائر، يعني أشياء من اللمم وأشياء بسيطة ومحقرات الأعمال، يغريب محقرات الأعمال، فيصر على الصغائر وبالتالي تنقلب إلى يعني كبائر. النجع من الصغائر ويتحرز وتحفظ وتاب واستغفر فإنه يعني ينتقل لعقبة المباحات، يحض على الإطراف في المباحات والاشتغال بالمباحات حتى إيه ينقص ثوابه ويشتغل بشيء آخر، فيشغله عن الاستكثار من الطاعة عن طريق الإطراف في المباحات، يغريه بترك السنن، ثم إذا ترك السنن يغريه بعد ذلك بترك الواجبات. إذا نجا من هذه العقبة يعني ينزل بالعقبة الثالثة وهي أن يشغله بالأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات عن الأعمال الراجحة، يعني إيه يخليه ثوابه ينقص، فبدل ما يشتغل بشيء هو راجح وأفضل يشغله بشيء أقل في الفضل، فبالتالي أهو يضره خلاص ينقص له الربح. إن نجا من هذه العقبة الثالثة وهذا شيء نادر في هذا الوجود فإنه يدخل في عقبة أخرى وهي تسليط أذى الآخرين، ما يقدرش يجيله من نفسه في نفسه، ففي هذه الحالة يعني يسلط عليه أذى الخلق، وهنا مجال عظيم جدا من مجالات العبودية، هو من أعظم مجالات العبودية وهو عبودية المراغمة، عبودية مراغمة ومغايضة أعداء الله عز وجل، وهذه لا يظفر بها إلا من نجا من هذه العقبة وهي عقبة تسليط أذى الخلق. بإذن الله تعالى الأسبوع القادم نفصل الكلام في شرح هذه العقبات السبع وغير ذلك مما جاد به الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء. كل قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك.